الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي تم بفضل الله عز وجل شرح بعض المعاني من الآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وآية اليوم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. شيء يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الآية: الزانية والزاني، بدأ بالزانية. في الآية الثانية بدأ بالزاني. قال بعض العلماء إن الزانية في الآية الأولى قدمت على الزاني لأنها الأصل في عملية الزنا، هي التي أظهرت مفاتنها، وهي التي قالت له هيت لك، وهي التي كانت السبب في الزنا. ولكن جاء الزاني في الآية الثانية مقدما على الزانية لأنه في عقد النكاح الرجل هو الأصل، هو الذي يطلب. إذا حملنا كلمة لا ينكح بمعنى عقد الزواج، في القرآن الكريم وردت كلمة النكاح بمعنى عقد الزواج، وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة النكاح تعني عملية اللقاء، فلذلك الزاني هنا قدم على الزانية لأنه إذا كان النكاح هو عقد الزواج فالرجل هو الأصل، هو الذي يطلب، لذلك قدم الزاني على الزانية. شيء آخر: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. من أجل أن يكون التفسير واضحا لا بد من وقفة بلاغية. الكلام عند علماء البلاغة خبر وإنشاء. الإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والحظ والنداء، هذه الأساليب تسمى أساليب الإنشاء، لأن هذا الكلام لا يحتمل الكذب أو الصدق. لو أنك سألت إنسان كم الساعة، هل له أن يقول لك أنت كاذب؟ لا يمكن أن يقال للسائل كاذب، ولا للمستفهم، ولا للذي يأمر، ولا للذي ينهى. أما إذا قلت أنا عندي 100,000 ليرة، هذا خبر، الخبر يحتمل الصدق والكذب. فربنا عز وجل أحياناً يأتي بالكلام على صيغة الخبر وهو يريد النهي، هل معنى دقيق؟ يوضح بمثل منتزع من حياتنا اليومية. لو أن أباً قال لابنه لا تأتي بعد الساعة 10، إنه ينهاه عن أن يأتي بعد هذه الساعة المتأخرة، هذا نهي، ولكن النهي يفيد أن بإمكان هذا الولد أن يأتي قبل الساعة 10 أو بعد الساعة 10، يعني النهي يحتمل تصور وجود المنهي، النهي يحتمل تصور وجود المنهي. إذا قال المدير لموظفيه لا تتأخروا، معنى ذلك أن التأخر واقع منهم، أنه يمكن أن يتأخروا، فنهاهم عن التأخر. فالنهي من لوازمه أنه يفيد وقوع المنهي، احتمال وقوع المنهي. إذا قلت لإنسان لا تأكل كثيراً، معنى ذلك أن من عادته أن يأكل كثيراً. فهذا الأب الذي قال لابنه لا تأتي بعد الساعة العاشرة، هو ينهاه عن أن يأتي بعد هذه الساعة، لأن احتمال مجيئه بعد هذه الساعة قائم. أما إذا قال الأب لابنه أنا ما عندي أحد يأتي بعد الساعة العاشرة، فهذا الكلام خبر، لكن هذا الكلام الخبري صيغ على طريقة تفيد بالنهي، ولكن لا يلزم من هذا الكلام أن هناك احتمال أن يأتي هذا الابن متأخرا. يعني ربنا عز وجل أحيانا يسوق النهي على شكل خبر. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا خبر يفيد النهي. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا خبر يفيد النهي. يعني هذا الموضوع أن تعرف أن الكلام خبر وإنشاء مهم جدا في فهم آيات الله. الإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والحض، هذه كلها أساليب الإنشاء، ما عداها أساليب الخبر. فربنا عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا خبر. لما قال ولا تقربوا الزنا، هذا إنشاء في نهي لأنه، فهذا خبر لكن حمل على الإنشاء لأنه يفيد المبالغة. يعني إذا أردت أن تنهى فنفيت على أسلوب الخبر فهذا أبلغ في النفي. يعني إذا قلت لابنك ليس عندي ولد يأتي بعد الساعة العاشرة، هذا خبر حمل على النهي أبلغ من النهي. فربنا سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هناك حكم دقيق جدا، هو أن المتعاطفين لا بد من علاقة بينهما. يعني الإنسان بيقول مثلا اشتريت بيت وأرض، ما بيقول بالعادة اشتريت بيت ومعلقة، ما بيتناسبوا. لا بد من التناسب بين المتعاطفين. اشتريت بيت ودكان، دكان ومركبة، مركبة وبيت. أما تقول اشتريت ملعقة مثلا وكأس، اشتريت قميص وبنطال، فبين المتعاطفين لا بد من التناسب. فربنا سبحانه وتعالى قرن بين الزنا وبين الشرك، يعني كأن الله عز وجل قبح الزنا حتى هو كالشرك، وقبح الشرك فجعله كالزنا، قبح الشرك فجعله كالزنا، وقبح الزنا فجعله كالشرك. من هنا جاء التعاطف، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية لها عدة معاني، وقد اختلف العلماء في تفسيرها. فبعضهم قال هذا نهي جاء على شكل الخبر للمبالغة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نعقد زواجا بين زان وبين عفيفة، أو بين زانية وعفيف، كأن الله سبحانه وتعالى نهانا بهذه الآية عن أن نعقد نكاحا بين رجل مؤمن عفيف وبين زانية أو من هي أسوأ حالا منها وهي مشركة، ونهانا أن نعقد زواجا بين امرأة مسلمة عفيفة وبين زان أو من هو أقبح حالا منه وهو المشرك. فالمعنى الأول المستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نعقد زواجا بين مسلم عفيف وبين زانية مشركة، فهذا الزواج باطل. لذلك هذا موضوع خلافي بين الفقهاء، الحديث عنه يطول ويرجع إليه من شاء ذلك إلى كتب الفقه بل إلى كتب الفروع. هذا هو المعنى الأول. يؤكد هذا المعنى قراءة وردت على لسان بعض الصحابة: الزاني لا ينكح على الجزم، فإذا كانت على الجزم جاءت اللا ناهية بمعنى النهي. لكن قراءة حفص عن عاصم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في عنا معنى آخر لهذه الآية، وهي أنها خبر كما قلت قبل قليل، ولكن يفيد التقبيح، يعني ليس من المستحسن وليس من اللياقة أن ينكح الزاني عفيفة، وليس من المعقول أن تنكح الزانية عفيفا. يعني هذا خبر ساقه الله عز وجل على سبيل تقبيح هذا الفعل لا على سبيل التحريم. المعنى الأول خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التحريم. المعنى الثاني خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التقبيح، يعني يقبح بالمرأة الزانية أن يتزوجها رجل عفيف. هذا إنسان طاهر، حياته نظيفة نقية، ليس في حياته زنا. الزاني امرأة خسيسة، امرأة قذرة، امرأة حادت عن الطريق الصحيح، فكيف تستقيم الحياة بين رجل عفيف وبين امرأة زانية؟ كيف ينسجمان؟ شيء قبيح بالإنسان أن يقترن بزاني وهو العفيف، أو بالعكس قبيح بالمرأة العفيفة أن يقترن بها إنسان زاني. فالمعنى الثاني حمل لا على التحريم بل على التقبيح، يعني ليس من المعقول. الحقيقة أنه الحياة الواقعية فيها أمثلة كثيرة. الشيء الثابت أنه قد يتزوج الزاني امرأة عفيفة، وقد تتزوج الزانية شابا عفيفا، فهذا التحريم محمول بالمعنى الثالث على أنه ينبغي. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. فإذا فهمت هذه الآية على أن هذا الشيء واقع 100%، فقد تفاجأ بامرأة طاهرة زوجها غير طاهر، وقد تفاجأ بإنسان طيب له زوجة غير طيبة، الواقع على عكس ذلك. فلما ربنا عز وجل قال الطيبون للطيبات، معنى ذلك أي أنتم يا عبادي احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات، أو ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. فإذا جاء الخبر مخالفا للواقع فهو محمول على كلمة ينبغي. لو أنك قلت للناس قال الله تعالى الطيبون للطيبات، هذه قاعدة ثابتة لا تخطئ، قد تفاجأ بأن امرأة مسلمة مصلية صائمة ورعة لها زوج يشرب الخمرة. هل نقول القرآن باطل؟ لا، القرآن حينما قال الطيبون للطيبات أراد أن يوجهنا إلى أن نزوج فتياتنا الطيبات لأناس طيبين، ويوجهنا أيضاً إلى أن نزوج شبابنا الطيبين لفتيات طيبات. هذا توجيه أخلاقي اجتماعي. لذلك حينما تأتي الآيات ذات الطابع الخبري مخالفة للواقع فهذه آيات اسمها آيات متشابهة مشكلة. العلماء لهم في توجيهها هذا التوجيه الرائع، يعني ينبغي يا عبادي أن يكون الطيبون للطيبات. مثلا على البيت الحرام قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، معناها هذا البيت الحرام لا يمكن أن تقع فيه مشكلة. فلما وقعت مشكلة قبل سنوات بعضهم شكك بكتاب الله، هذه الآية معناها يعني يا عبادي اجعلوا هذا البيت آمنا. هذا خبر ساقه الله على معنى ينبغي، يعني ينبغي أن يكون آمنا واجعلوه آمنا. هذا فهم دقيق لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ولقوله تعالى الطيبون للطيبات، وقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فالمعنى الثالث خبر ساقه الله عز وجل ليقبح هذا الزواج الذي فيه تناقض بين الزوج وبين الزوجة، الزوجة في واد والزوج في واد. من هنا استنبط علماء الفقه موضوع الكفاءة، يعني الزواج لا يتم ولا ينجح ولا يستقر إلا إذا كان هناك كفاءة بين الزوجين. يعني لا ينبغي للزوج البعيد عن الدين أن يقترن بزوجة دينة، لأنه هو بعيد عن هذه الأجواء، بعيد عن جو القرآن، عن جو الصلاة، عن جو الصوم، عن أجواء الطهر، عن أجواء الفهم، عن أجواء العقيدة، عن أجواء الصلة بالله عز وجل. فإذا قامت لتصلي ينهرها ويوبخها ويسخر منها، حينما يسخر منها تنزعج منه، تنكمش منه. إذن لا ينجح الزواج إلا إذا كان هناك انسجام وتوافق بين الزوجين على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي. كلما كان هناك تقارب بين الزوجين على مختلف الأصعدة إن صح التعبير ينجح الزواج. فهذا المعنى الثالث، أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يليق بالعفيف أن ينكح زانية، ولا يليق بالعفيفة أن ينكحها زاني. أول معنى على التحريم خبر جرى مجرى التحريم، والمعنى الثاني خبر جرى مجرى التقبيح، وخبر يعد كالخبر الحقيقي. يعني تقول أحيانا الشيخ لا يصبو، يعني ليس من عادة الشيخ أن يصبو أي أن يحب، والسلطان لا يكذب، ليس من عادة السلطان أن يكذب. فهذا خبر جاء محض خبر، يعني من عادة الزاني أنه لا يطرب إلا للزانية، ومن عادة الزانية أنها لا ترضى إلا بالزاني. هنا جاء الخبر على معناه الحقيقي. في المعنى الأول جاء الخبر على معنى التحريم، وهذا موضوع خلافي بين الفقهاء، وفي المعنى الثاني جاء الخبر على معنى التقبيح، وفي المعنى الثالث جاء الخبر ليخبرنا أنه في الأعم الأغلب الزاني لا ترتاح نفسه إلا للزانية، لا ينسجم إلا مع الزانية، والزانية لا تقبل إلا بالزاني. هذه المعاني المنوعة في هذه الآية تفيد التحريم أحياناً، وتفيد التقبيح أحياناً، وتفيد تقرير عادات المجتمع أحياناً أخرى، وتفيد الإخبار بشكله الطبيعي. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا محرم على المؤمنين. يعني الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. بنية المؤمن بنية عالية، الإيمان مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. المؤمن مستقيم على أمر الله، وكفاك بالاستقامة علما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بهذا المعنى، أنه كفاك علما أن تخشى الله، كفى بالمرء علما أن يخشى الله. فالإيمان مرتبة علمية، لا يمكن إنسان مستقيم إلا وهو على شيء من العلم، عرف أن له ربا سيحاسبه، عرف أن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز، هذا حق وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، هذا سأحاسب عليه، هذا لا أحاسب عليه، هذا مباح، هذا فرض، هذا حرام، هذا سنة مؤكدة غير مؤكدة، مستحب مكروه، كراهة تنزيهية كراهة تحريمية. فهذا المستقيم على أمر الله على جانب من العلم قطعا. فالإيمان مرتبة علمية أو لقب علمي، وفي الوقت نفسه مرتبة أخلاقية. يعني إذا قلت مؤمن أخلاقي معناها، مؤمن يعني صادق، مؤمن يعني مستقيم، مؤمن منصف، مؤمن لطيف. فالإيمان مرتبة أخلاقية، والإيمان مرتبة جمالية. المؤمن له أزواق وله سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها، لأن ربنا عز وجل يتجلى على قلبه تجليات الرحمة، فقلبه مفعم برحمات الله عز وجل. فلذلك هذه الآية تفيد أنه لا ينبغي أن يقترن الزاني إلا بالزانية، أما أن يتزوج الزاني العفيفة أو أن تتزوج العفيفة بالزاني فهذا من بعض المعاني محرم، من بعض المعاني غير مقبول يعني ذوقا، من بعض المعاني لا يقع في العادة. الآن في عنا آية سماها العلماء آية القذف. كيف لو أنك أمسكت بحجر كبير وقذفت به إنسانا على رأسه فأرديته قتيلا؟ الذي يتهم امرأة عفيفة مسلمة بالزنا كأنه رماها بحجر فهشم رأسها، لأن عرض المرأة يعني أثمن ما تملكه المرأة سمعتها وعرضها، فإذا رميتها بالزنا فكأنك رميتها بحجر أصاب مقتلا منها. لذلك لو أن الشرع تساهل في أمر القذف صارت أعراض الناس كالكلأ ترعاه البهائم، فكل إنسان متهم في عرضه، كل مرأة متهمة، الإنسان بشك أحيانا. يعني هناك حالات لو أن إنسان افترى على امرأة مسلمة عفيفة واتهمها بالزنا وتناقل الناس هذا الخبر حتى وصل إلى ذويها وكان من أهلها أناس يعني منفعلون لهم انفعال شديد، ربما أقدموا على قتلها وهي بريئة. فدرءاً لهذه الفتن، درءاً لهذه السمعة السيئة، درءاً لهذا التشكيك في أعراض الناس، درءاً لهذا الخراب للبيوت، درءاً لهذا الإرجاف في المدينة، درءاً لهذا كله شرع الله سبحانه وتعالى حد القذف. فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الرمي في أصل اللغة القذف بشيء صلب. سياق الآيات ربنا عز وجل يعني في نظمه حكيم، ما قال والذين يرمون المحصنات بالزنا، سياق الآيات عن الزنا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات. المحصنات هذه الصفة مأخوذة من الإحصان، والإحصان هو المنع، والمحصن بالفتح هي المرأة أو الرجل الذي يمتنع عن الزنا لعفته ولعلمه ولشرفه ولعقله. فالعلماء قالوا الإحصان بأربعة أشياء: الإحصان بالعفاف، العفة إحصان، وهناك إحصان بالإسلام والمسلم محصن، وهناك إحصان بالحرية، وهناك إحصان بالتزويج. فالمتزوج محصن، والمسلم محصن، والعفيف محصن، لكن هنا الإحصان يعني يغلب عليه الإحصان أي العفة من أن يزني، والحمد لله رب العالمين.